النشرة العلمية بموعد الأسبوعي، تحية كبيرة لجميع المستمعين يلي صاروا عم ينطرونا. أبرز عناويننا اليوم: كورونا من موديرنا، لقاح 2 بواحد.
عدوى كورونا دون أعراض عم بتخوف لأنه ممكن تسبب المرض المزمن.
تأكيد جديد: الربيع هو بداية نهاية الوباء.
إنفلونزا الطيور الجديدة هي أكثر قدرة على الانتشار بين البشر.
حليب الأم بينقل المناعة إلى الرضيع شو ما كان عمره.
علماء يقولون: ما نحن فيه الآن هدوء ما قبل العاصفة.
إلى مبغضي الدجاج: بيض نباتي مصنع من فطر الملابس.
أخطر تجربة بالعالم، العلماء عم بيقولوا ظروف الهالة الشمسية بالمعمل.
هالمرة الصين سباقة، إنما بمراقبة الموظفين بدقة.
بلوتو الكوكب ليس قزما.
نحن الجحيم عنا، وتركمانستان قررت تتسكر باب الجحيم على أرضها.
من وقت ما وصلوا البشر للقمر كان الهدف التالي هو وصول للمريخ.
منجدد التحية من لبنان الحر ومن النشرة العلمية وفريقة فادي ناكوزي، رانيا غصيبة، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سيبا.
رانيا بونجور، وإن شاء الله كمان نكون عم نعطي كمان أخبار علمية جديدة، مش دايما مقابلات، بكون في عنا كمان مجموعة من الأخبار مثل ما حلقتنا اليوم.
واليوم بنبدأ حاملين معنا مجموعة من الأخبار مثل ما قالت فادي. أولا أكيد عن كورونا ومكافحتها، وهالمرة من موديرنا، لقاح إذا فينا نقول عنه أنه هو 2 بواحد، لأنه عم تشتغل شركة موديرنا على تطوير لقاح بجرعة واحدة بتعتقد أنه لح يكون فعال ضد كوفيد-19 وضد الإنفلونزا بجرعة واحدة. وتوقع رئيس شركة الأدوية الأمريكية ببريطانيا أنه يكون هاللقاح الجديد جاهز مطلع العام المقبل. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عنه أنه اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملائمة للمرضى لأنه بيتطلب زيارات أقل إلى الأماكن الطبية، كما أنه سيقلل من كلفة إدارة التطعيمات يلي بتتحملها هيئة الخدمات الصحية، وخصوصا أكيد ببريطانيا. وأضاف أنه التطعيم ضد فيروس كورونا والإنفلونزا ممكن يكون متاح بحلول شتاء عام 2023، يعني هالجرعة يلي بتكون هي 2 بواحد. وكمان تابع: من الرائع أنه يحصل المرضى على لقاح بيحمي من جميع الأمراض التنفسية بشكل أنه يكون مرة واحدة فقط لا غير.
رانيا، بتعرفي هلأ يعني كلنا عايشين هاجس كورونا بكل أشكاله بكل متحوراته. هلا يمكن الشيء اللي نوعا ما عم نكون خايفين منه هو اوميكرون، اللي مبدئيا عم ينتشر بين الناس، الناس ما عم تنتبه له
في اعراض
بشكل سريع. هلا في عنا مثل ما عرفتي قبرص شافوا هالفيوجن بين اوميكرون وبين دلتا، ممكن انه كمان يكون يعني هذا عالم الفيروسات، يعني ما بنقدر نحدد له، شرط انه نكون نحن عارفين شو بدنا نعمل يعني لحتى نوقع حالنا. لانه بدها تستمر البشريه وبدها تستمر الحياه. هلا عدوى كورونا بشكل عام ما في بقى اعراض عم بتصير الرعب، بس ممكن تسبب اشياء على المدى الطويل. بالوقت اللي عم توصل فيه اعداد الاصابه بمتحور فيروس كورونا أوميكرون إلى أرقام قياسية من بدء الانتشار، بدء الانتشار الوباء طبعا لأنه سريع الانتشار، حذرت دراسات جديدة من أنه حتى العدوى اللي إلى أعراض خفيفة ربما تشكل أحد أبرز سمات أوميكرون يمكن أنه تؤدي للمرض المزمن اللي يطلق عليه اسم كوفيد الطويل. مين يعني هاو اشياء ما رح نشوفهم هلا, بدنا نشوفهم بعد سنوات
على المدى الابعد.
ولقوا باحثين بمستشفى سيدر سيناي الامريكي انه ببعض حالات الاصابه الخفيفه بقيت تظهر مؤشرات على فرط نشاط الجهاز المناعي بعد اشهر من المرض, وبيشعروا الخبراء بالقلق من انه الاصابات الهائله باوميكرون بالوقت الحالي يمكن انه تؤدي لمعدلات هائله من الاصابه بكوفيد الطويل على مدى الاشهر والسنين المقبله. وبتلعب الأجسام المضادة دور مهم جدا بالاستجابة المناعية الفعالة, فهالخلايا المناعية هي بمثابة الشرطة بالخطوط الأمامية اللي بتقوم بدوريات بالجسم وبيبحثوا باستمرار عن مسببات أمراض معينة. وعندما بيشتغل جهاز المناعة عنا مثل ما هو لازم يعني يمكن لهالأجسام المضادة أنه تتعرف بسهولة على الخلايا السليمة وتتجاهلها. ولكن ببعض الأحيان شو عم بيصير؟ عم بيصير أنه جهاز المناعة عم يضرب الأشياء السليمة, يعني عم يضرب كل شيء قدامه وحتى عم يضرب حاله بنفس الوقت. مشان هيك يقال أنه الأجسام المضادة عم بتهاجم حالها, وهذا الخلل هون اللي بيصير, وهون بيصير الأمراض تبين أكتر وأكتر.
هنا في أمراض أوتو إيمين يعني بتحارب نفسها.
صح, حارب نفسها, وهذه هي يعني عشان هيك لازم يكون جهاز المناعة عنا سليم لحتى نقدر نتخطى كل هالصعوبات. هالنتائج بتفسر أنه كوفيد 19 مرض فريد بشكل خاص, يمكن أن تكون هالأنماط من الخلل المناعي توقف وراء أنواع مختلفة من الأعراض المستمرة اللي بنشوفها ببعض الأشخاص اللي بيواصلوا تطوير الحالة اللي يشار إلى وبسموها الكوفيد الطويل. بتلاقي أعراض مستمرة مع الناس, مستمرة يعني بتصير مزمنة مع الوقت يعني. وأكدت النتائج الجديدة أن نشاط الجسم المضاد يمكن أن ينتج عن عدوى خفيفة أو عدوى دون أعراض لفيروس كورونا. هذا الواقع, بدنا نبلش نتأقلم. بس هون نصيحة ونرجع منقول يعني بدي عاكس شوي اللي عملوا حركة اعتراضية عن إلزامية العدوى, وهي موجودة بكل بلاد العالم. يعني في ناس ما بدها تطعم, نحن ما عنا خيار اليوم. يعني مثل رح يصير على هالطعم هيدا مثل وقت بتطعمي ولادك الاشياء الضروريه شغله للاطفال وغيرها. يعني هذا رح يصير واقع الا اذا طلع شيء عن
وما قدرنا حربني اساسا الا من وراء
ما قدرنا حربني حتى بالوقايه الذاتيه ما قدرنا حربني.
ومنضل بإطار كوفيد وكورونا, وهالمرة بالإطار الإيجابي لأنه تأكيد جديد هالمرة كمان لبداية النهاية للفيروس بالربيع.
فبيخف أصلاً بالربيع يعني.
أكيد. فتوقع يعني خبراء طبيين أنه يمثل المتحور أوميكرون هالمرة بداية نهاية وباء كوفيد 19 وتحوله لما يشبه نزلات البرد العادية. ومثل ما أكيد سبق بالأخبار يلي تفضلت فيها فادي,
نحن بلشنا إذا بتتذكر إيرانيا من وقت ما بلش كوفيد 19 نحن قلنا هو جزء ما هي كورونا يعني
وكل ما
مثله مثل الاستراتيجية تبع الجريب
100%. عضو المجموعة العلمية لنمسجة الإنفلونزا الوبائية بجامعة ووربيك دكتور مايك تيلدسلي أكد إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا, ولفت إلى أن ارتفاع الإصابات بكورونا وأوميكرون بنفس الوقت بدل على قرب انتهاء الوباء, وأكد أنه رح نشهد بالمستقبل القريب ظهور متحورات أقل خطورة من كورونا الأساسي كمان مثل ما قلنا. وعلى المدى الطويل رح يصير كوفيد 19 مستوطن بنسخة متواضعة الخطورة أكيد, يعني ما بيأثر كتير بالإنسان. ولح يصير هالفيروس شبيه بالإنفلونزا, وهذا أكيد كررني تباعا يلي عم نتعايش معه من سنوات طويلة, ونحن لح نتعايش مثل ما قلت بالخبر اللي سبق فادي أنه كورونا كمان لح تصير مثل الإنفلونزا مثل أي جريب تاني لح نعيش معه تباعا وعبر سنوات من دون ما يختفي حقيقة. وتبين أنه فصل الربيع المقبل قد يضع نهاية لأوميكرون ونقطة انطلاق لتعلم التعايش مع هالوباء وحماية يلي عندهم مناعة.
لأنه رح يكون في متحور جديد, وكل مرة رح نواجه هالمشكلة هيدي إذا ما كان عنا هالجهوزية من ناحية الفاكسة.
كل التركيز على الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة
كمان. وضع خطير. إنفلونزا الطيور الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بين البشر. هلأ هي تستجدد، هي موجودة، يعني حتى ما نخوف أكثر هي موجودة، بس هلأ صار في كمان متحور فيها. أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن إنفلونزا الطيور المنتشرة حاليا بآسيا وأوروبا هي أكثر قدرة على الانتشار بين البشر بسبب كثرة سلالتها. وأثار انتشار إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى مخاوف الحكومات وصناعة الدواجن. يعني أنت بتعرف في رانيا وقت اللي ظهرت قبل أتلفوا كل شيء في دجاج، يعني بالمناطق اللي والبلدان اللي صار في مجزرة بهذا الموضوع، وارتفعت أسعار الدجاج بشكل مخيف. يعني فإذن هالمخاوف هي أنه خاصة عند صناعة الدواجن بعد ما أدت موجات سابقة منها إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود تجارية. وقالت المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان أنه الوضع هالمرة أصعب وأخطر لأنه عم نشوف المزيد من السلالات والطفرات عم تظهر، مما بيخلي متابعتها أكثر صعوبة. في متحورات، يعني بكل فيروس هلأ صار في متحورات. وأضافت بنهاية المطاف يكمن الخطر بأنه يتحور أو يختلط بفيروس الإنفلونزا البشرية اللي يمكن أنه ينتقل بين البشر ثم فجأة بيأخذ بعد جديد. تحديد هلأ ما فينا نخلطهم مع بعض، أوكي، يعني ما حتى نخاف ونبلش، ممكن يعني كل شيء محتمل. وأبلغت 15 دولة عن تفشي إنفلونزا الطيور معظمها من سلالة H5N1 بالدواجن بين تشرين الأول ونهاية كانون الأول. يعني هيدي التقارير العلمية. وأظهرت بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان أنه إيطاليا كانت أكثر الدول تضررا بأوروبا بتسجيلها 285 بؤرة تفشي وإعدامها قرابة 4 ملايين طير. يعني بس بعدنا عم نحكي أنه محصورة بين الطيور، يحتمل أنه في عدد قليل انتقلت للبشر. وبيبدأ تفشي المرض بشكل عام بالخريف عندما بتنتشر العدوى عن طريق الطيور البرية المهاجرة. H5N1 إحدى سلالات إنفلونزا الطيور القليلة اللي انتقلت للبشر، مش كلهم بينتقلوا للبشر. وقالت منظمة العالمية لصحة الحيوان أنه حوالي 850 شخص أصيبوا بالسلالة ونصهم توفى لظروف صحية. طبعا مش عم نحكي هلأ ما طبعا نخوف، يعني كل شخص حتى الجريب العادي ممكن إذا الإنسان عنده ظروف صحية خاصة ممكن الجريب يقدر يأذيه. وأصيب العام الماضي العديد من الأشخاص بـ H5N6 بالصين، مما أثار مخاوف بعض الخبراء اللي بيقولوا أنه سلالة ممكن تكون انتشرت من قبل، يعني وتحورت على ما يبدو ربما تكون أكثر عدوى للبشر. فإذا بعدنا بالاستنتاجات ممكن يصير للبشر، بس مش معناه طيحوا صار سنة الماضي ما نحكى فيه كتير. فإذا بعض الأمور محصورة
لأنه ما سجلت إصابات بشر،
عدد قليل. وبدك تأكدي إذا منهم ولا من شيء من الإنفلونزا اللي بتصيب البشر ممكن يكون فات، يعني مش هو اللي وصل للبشر ممكن.
هالمرة إلى حليب الأم ومناعة الرضيع. فكشفت دراسة جديدة عن طريقة فعالة بتقدر الأم من خلالها نقل الأجسام المضادة لأبنائهم بطريقة فعالة، وبتقدر تخليهم يعملوا وقاية من مرض فيروس كورونا مستقبلا، وهالشي أكيد من خلال الرضاعة الطبيعية، لأنه درست مجموعة علماء الاستجابة المناعية الموجودة عند الأمات وعند أطفالهم الرضع، وتوصل الباحثين لنتائج جيدة ممكن تساهم بالحد من انتشار مرض كوفيد-19. وبحسب الدراسة المنشورة بمجلة أمريكية، ركز الباحثين على دراسة الاستجابة المناعية المرصودة بحليب الأم المرضعة وبخروج الأطفال الحاصلين على رضاعة طبيعية. وأشارت النتائج إلى أنه النساء يلي طعمت ضد كوفيد-19 قدروا ينقلوا الانتيباديز أو الأجسام المضادة أو الانتيكار لفيروس كورونا المستجد لأطفالهم عن طريق الرضاعة بالثدي. وفقا لأبحاث جامعة ماساتشوستس، فإن انتقال الأجسام المضادة للأطفال من المحتمل أنه يمنحهم مناعة مضادة للفيروس التاجي وقد تحميهم بشكل فعال مش بس وقت الرضاعة إنما بوقت متقدم من عمرهم يعني بوقت لاحق من حياتهم. مع الإشارة إلى أنه هالبحث هو الأول من نوعه للكشف عن الأجسام المضادة لكوفيد 19 بعينات فحص خروج للأطفال الرضع.
علماء بيقولوا انه نحن هلأ بفترة هدوء ما قبل العاصفة. في تحذير كان من علماء بيقولوا انه هناك سبب لتوقع المزيد من الكوارث الطبيعية الخطيرة سنة 2022 بعد ما أثرت الأحداث المناخية الآسية. يعني شفنا انه نحن سنة الماضية كان في بعض الأحداث المناخية، هلأ نحن كمان مين بيقول أنه نحن بفصل الشتاء، بعز فصل الشتاء، نحن بفصل الربيع يعني اللي مبين حديث هلأ. التطرف المناخي سببه الحضيض الشمسي اللي قد ينجم عنه زلازل وبراكين وأزمات غذائية. وقال عالم المناخ بجامعة كولومبيا الأمريكية يبدو أنه السيناريوهات اللي عم نضعها ممكن تقلل من شأن هالأحداث المناخية المتطرفة. يعني عم نتوقع كل شيء حتى ما نكون هالقد عم نتلقى تغيرات مناخية. بدي أقول لك شيء آخر الخبر، ولا سيما السيناريوهات اللي بيصعب التنبؤ فيها التحضير لإلها، يعني ما فيك تتنبأ إلا تتحضري، يعني شفتي كيف؟ خصوصا مع ما حدث السنة الماضية، فظهر أنه من الصعب توقع الأحداث المناخية. وكشفت الدراسات بما أنه هالتقرير من الماضي أنه نحن اليوم منا بوضع طبيعي، بل مفروض نضلنا بحالة الحذر من مستقبل أكثر خطورة. هون بدي أقول شغلي، نحن إيه إدمين لمستقبل أكثر خطورة. اللي بيقلنا لا بكون شوي يعني عيش شوي حالة استرخاء ودون توقع هيك مثل كأنه سلمينا ربانية. بس إذا بدنا نحكي علم، إيه نحن بانتظار حالي أكثر خطورة، هذا الواقع، هذا اللي نحن فيه. نحن بدنا نحصد فيما بعد، في إشياء غلطنا فيها بدنا نحصدها فيما بعد. إن شاء الله أنه العلماء يوعوا أكتر ونبلش نظبط حوالنا أكتر ونتأقلم مع مرحلة جديدة. تتذكري دكتور صبرا الأسبوع الماضي قال الإنسان ما راح يضل هو ذاته اللي نحن عليه هلأ، بده يصير في إنسان بده يتأقلم، مثل ما عم نتأقلم مع الفيروسات بدنا نتأقلم مع الأحوال الطبيعية الجديدة اللي ممكن،
بس كمان بده يجرب يواجه ويحافظ على البيئة بالحد الأقصى.
هذا هو ما نحن مش عم نقول أنه قد ما فينا نحافظ هلأ على بيئتنا، على القليل المحيطة فينا، بل يعني نقدر خلي شوي في استابيليتي بحياتنا وما يكون في إشي خطرة أو ضارة لألنا. ومثلا من قصة التوقعات بلشوا العلماء مثل ما هلأ بيعطين مركبة تضرب بكويكب صغير بس تجربوا ليشوفوا في حال تعرض كوكب الأرض لها الشيء هيدا
كيف نغير
كيف بدنا إيه كيف بدنا، خلينا نجرب قبل ما نوقع ونصير نركض بعدين ونتوقع أمور مش مستحبة. مثل ما عم ينزل اليوم كتير على السوشيال ميديا رح يضرب رح يرتطم، قديش قلن بيقولوا رح يرتطم ورح يمر بالقرب من الأرض ويمكن يشكل خطر، عم نسمعهم كتير هولي.
بس طولت
شوي بس لحتى نكون يعني كل ما تتعلمي أكثر كل ما تكسبي معرفة.
نحن أكيد بنرجع منأكد أنه ما فينا نتوقع ارتطام، مثل ما أكد كمان دكتور صبرا الارتطام أبدا منه موجود هلأ حاليا، نحن في عنا استقرار بباب التباني. إلى عودة إلى الأرض مثل ما بيقولوا فادي، هالمرة علماء عم بيصنعوا بيض نباتي اللي بحبوا الأكل النباتي، بس هي من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج الحيوانات. يعني الاتجاه حاليا بالعالم إلى النباتي، والاكتشاف صادم مثل ما قلنا هالمرة، لأنه تمكن فريق من العلماء تصنيع ما وصف بالبيض النباتي الصديق للبيئة كبديل جيد عن تربية الدجاج من خلال إحدى أنواع الفطريات. وابتكر الباحثين بفنلندا أحد البروتينات الأساسية الموجودة ببياض البيض، واللي تعرف أكيد بالأوفالبومين، من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات. واستخلصوا البروتينات من فطر بيحمل اسم تريكوديرما ريزي، وهو نوع من أنواع الفطريات المعروفة بأنها بتسبب بتلف الملابس. وتصنيع ما يمكن وصفه ببديل البيض أو مسحوق يسمى علميا TROVA، ويستخدم كبديل مستدام لمسحوق بروتين البيض ببيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع بصناعة الأغذية. وجد الباحثين أنه هالTROVA قللت من متطلبات استخدام الأراضي المستخدمة للتدجين بنسبة 90% تقريبا، والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة ممكن توصل لل 55% مقارنة مع إنتاج بيض دجاج العادي. يعني هيدا أكيد كمان بيض صديق للبيئة مش بس نباتي. وأجرى البحث علماء بجامعة هلسنكي اشتراك مع مركز بحوث تقنية VTT بفنلندا، وأكد العلماء بورشة عملهم البحثية أنه إنتاج الألبومين البيضاوي باستخدام هالفطر اللي حكينا عنه ممكن يصير بديل مستدام لمسحوق بروتين بياض بيضة الدجاج الحيواني، على الرغم من أنه هالنهج ممكن يولد الألبومين البيضاوي على نطاق تجريبي، إلا أنه لم يتم كشف عن أثار بيئية لها الإنتاج على النطاق الصناعي الواسع، وإذا هو بيعادل الإنتاج الحيواني أو لا، إلا أنه التأكيد بيضل مهم أنه صار في بديل ممكن يكون صديق للبيئة أو للإنسان.
بس نحن بهذا الاتجاه بدنا نلاقي مواد بديلة وتكون صديقة للبيئة وتفيدنا بالأمور. حتى نحكى كتير راني وحكينا بالنشرة العلمية سابقا عن مواد البلاستيكية،
صحيح.
صار في مواد غيرها وتتاكل، نشوف قدي رح تكون بديل عن البلاستيك يمكن يوما ما. نحن متجهين لهي الأمور، بدنا نتأقلم مع
كل الأبحاث تطورة. بالعالم عم بتكون بهالإطار،
صح. أخطر تجربة بالعالم، العلماء عم بيحاكوا ظروف الهالة الشمسية بالمعمل. تمكن فريق بحثي من معامل، إن شاء الله أقول اسمه مظبوط، هيلمولز زنتروم دريسدن روسندورف، هن ألمان طبعا، لأول مرة من القيام بمحاكاة دقيقة للظروف اللي عم بتصير بكعب الشمس أو كعب الهالة الشمسية، واللي بتبلغ درجة حرارتها ببعض المناطق أكثر من مليون درجة مئوية، وهالشي رح يساهم بفهم أسرار الشمس. وبحسب الدراسة اللي تم نشرها بدورية Physical Review Letters وأعلنت عنها المنشأ البحثية ببيان صحفي صدر هالشهر هيدا، فالمحاكاة استخدمت مجالات مغناطيسية نبضية تبلغ بأقصاها 100 تسلا تقريبا، وهذا بيساوي نحو مليوني ضعف قوة المجال المغناطيسي للأرض. على الجانب الآخر، وضع المعدن المستخدم بالتجربة الروديوم تم وضعه بحاوية متينة من الفولاذ المقاوم للصدى، وتم رفع درجة حرارته حتى صار دايب كليا مثل المي، وبعد هالشي مرت عليه النبضات المغناطيسية. درجة حرارة سطح الشمس بتساوي حاليا حوالي 6000 درجة مئوية، ولكن على الرغم من هالهالة الشمسية اللي بتوقع أعلى جسم الشمس أو من تحت، توصل درجة حرارتها لحوالي مليون درجة مئوية. طالما كان هالشي هو السر الأكبر بفيزياء الشمس، فهو بيشبه أنه تكون درجة الحرارة، إذا عم نشبه يعني، درجة حرارة القدر أعلى من درجة حرارة الموقد، عم ناخذها على الأشياء اللي بتدفى فيها
عملية أكثر.
وبيعتقد العلماء أنه المظلة المغناطيسية هي السبب برفع درجة حرارة الهالة الشمسية، وبتحتوي هالمظلة الشمسية إذا عم نحكيها بالدارج على نوعين من الموجات. الأولى تسمى ألفن، وهي عبارة عن اهتزاز محدد لمادة الشمس، يعني البلازما اللي الويفز يعني اللي بتطلع من الشمس بالتزامن مع المجال المغناطيسي لها. وهالموجات ألفن هي بالسرعة نفسها من النوع مع النوع الثاني من الموجات، وهي موجات الصوت الصادرة من الشمس. وهذا التناسب بالسرعة بيسمح لهم بتبادل الطاقة والمادة مع بعض، وهذا بيتسبب طبعا بتسخين الهالة الشمسية. ولكن على الرغم من هالشي، فنحن اليوم ما بنملك تأكيد مباشر على هالآلية، وربما قريبا رح تصدر مجموعة من البيانات قادمة من المسبار باركر اللي حاليا موجود داخل الغلاف الشمسي على مسافة 8 ملايين كيلومتر من جسم الشمس لحتى تساعد بحل هاللغز بشكل نهائي.
إلى الصين، وهالمرة رح تصدر لنا مراقبة الموظفين بنظام ذكي بينتبه لتحركاتهم، ومش بس إذا بيقوموا من مكاتبهم أو لا، حتى إذا بيغفوا بالمكتب، وهالنظام بيقتطع من رواتبهم بشكل تلقائي. فأقرت الصين هالنظام الإلكتروني الجديد بمواقع العمل، بيقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف، وبيسجل الأوقات يلي بيقضيها الشخص بمكتبه. وأكدت مصادر مطلعة إنه هالنظام الإلكتروني الذكي بيقوم بمراقبة الأشخاص والموظفين بشكل تلقائي، يعني منه بحاجة لأي إنسان. وأضافت أنه بحال نوم الموظف بمكان عمله، رح يسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا بيقتطع مبلغ مساوي للفترة يلي نام فيها الموظف. يعني صحيح بيكون ارتاح فيها جسديا الموظف، إنما تلقائيا يحتسب الوقت قديه، يعني نام 5 دقائق قديش بوازي 5 دقائق من راتبه الشهري، ويقتطع بشكل تلقائي من دون حاجة لأي قرار من أي مدير أو أي شخص عم بيلاقي.
بس راتبه لا يقارن، يعني
أكيد
يعني ما فينا نقارن بين راتبنا وراتبه.
ملخص مفيد إنه كله رح يصير بين هالنظام التلقائي والموظف الصيني من دون لف ودوران ومن دون أي تعاطي مع أي شخص آخر.
تصنيف بلوتو أو بلوتون، الكوكب منه قزم. علماء مؤخرا أعادوا تصنيف بلوتو بمثابة كوكب مكتمل. نحن كنا شلنا من القاموس مثل ما بيقولوا، نحن كنا نقول في عنا 9 كواكب سيارة بتدور حول الشمس، كواكب بتدور حول الشمس 9. بالفترة الأخيرة لأنه بلوتون كتير بعيد وصغير، شافوا أنه هذا ما له أبدا ارتباط مع الكواكب التانية، صرنا نقول 8 كواكب. بقى لا، العلماء عم بيقولوا لا، بلوتون بعده موجود ولح يضل موجود، لازم يضل موجود مع المجموعة. جرى تصنيف بلوتو بمثابة كوكب قزم سنة 2006، مش من زمان كتير يعني. ونحن شين هيك انت عم قلك انه كان صرنا ندرس انه 8 كواكب مش 9 كواكب، من قبل اتحاد الفلك الدولي بقرار أثار جدل واسع ومحظي بالإجماع بالأوساط العلمية. وبمعرض دراسي منشورة بصحيفة إيكاروس العلمية، حض باحثين نظراء باتحاد الفلك الدولي على إعادة النظر بتصنيفهم، وشددت الدراسة على وجود حاجة للتراجع عن التعريف اللي وصفوه بغير العلمي، إلى جانب التوقف عن تدريس هالأمر، يعني صار هيك عم بيتدرس. وبحسب معايير اتحاد الفلك الدولي، فالجسم الفضائي بيحتاج لشروط عديدة حتى يكون كوكب، وأولا أنه يكون كروي إلى جانب الدوران حول نجم، وعدم اقتسام محيطه المغناطيسي مع أشياء أخرى بمداره. وعندما جرى سحب وضع الكوكب بلوتو سنة 2006، الباحثين اللي أصروا على هالموضوع وقالوا بقرارهم أنه لازم سحبه من نعتبره كوكب، شافوا لأنه هناك وجود لجسم بمداره. ولكن باحثين من مؤسسات عدة ومعاهد مرموقة أجروا بحوث طيلة سنوات، وانتهى الأمر إلى عدم قبول معايير اتحاد الفلك الدولي، قائلين أنه تسرعوا بنزع صفة الكوكب عن بلوتو. واستمروا العلماء بالإشارة إلى كوكب بلوتو بمثابة كوكب غير، واستمر علماء مرموقين بالإشارة إلى كوكب بلوتو بمثابة كوكب غير آبهين بالقرار اللي صدر عن اتحاد الفلك الدولي. وسنة 2019 قال المسؤول بوكالة الفضاء الأمريكية أنه بيعتبر بلوتو كوكب مثل غيره من الكواكب. وبالملحة نفسه أكد عالم الفلك ألان ستيرن اللي قاد بعثي لبلوتو أنه عم بينظر لها الأمر، ومبدئيا رح نرجع نعتبر كوكب بلوتو كوكب قزم مثل ما كانوا يعتبروه بالسابق، رح يضل موجود بالمجموعة الشمسية.
تركمانستان قررت انه تسكر بابا الى الجحيم، يعني على عكسنا نحن يلي عايشين بالجحيم يلي ان شاء الله يتسكر بابه. امر رئيس تركمانستان باطفاء هالباب الى الجحيم، اكيد هيدي بس استعارة الجحيم لهالمنطقة او لهالفوهة الغاز المشتعلة بالصحراء من عشرات السنين، وهي معروفة اكيد باسم باب الجحيم. وقرر اطفاء هالنار لاسباب تتعلق بالبيئة والصحة، فضلا عن الجهود لزيادة صادرات بلاده من الغاز، لانه هيدا المطرح وهالفوهة يلي اسمها درفزة، ومنقول انه في كتير غموض حول فوهة هالغاز يلي اسمها درفزة بصحراء قراقوم. وبيعتقد الكتار انه بتعود الى اعمال حفر فاشلة قام فيها الروس عام 1971، انما مستكشف كندي عاين عمق هالفوهة بالعام 2013، وتبين انه ما حدا بيعرف كيف نشأت. وبيعتبر خبراء جيولوجيا انها تشكلت بالستينيات وما اشتعلت الا بالثمانينات، وتعد فوهة الغاز هي واحدة من أبرز معالم جذب السياح إلى تركمانستان. وقال الرئيس التركمانستاني إنه لأنه ما عم تتسكر عم تتضيع موارد طبيعية مهمة، ممكن إنه يحصلوا بمقابلة على أموال قد تحسن حياة الناس ببلاده. وكان هناك محاولات سابقة لأطفاء النار هناك، من بينها واحدة بال2010 لما حتى طلب الرئيس من خبراء إخمادة، وبالعام 2018 أطلق عليها رسميا اسم ضوء كوراكوم الساطع.
من وقت ما وصلوا البشر للقمر كان الهدف هو وصولهم للمريخ. تستغرق أطول رحلة طيران بدون توقف على كوكب الأرض، وبتحمل حوالي ركاب طبعا حوالي 20 ساعة تقريبا، يعني إذا بدنا نحكي سفر بطيارة 20 ساعة حاملة ركاب تقطع حوالي 17,000 كيلومتر، ما ممكن البشر يتحملوا هيك سفرة. عشان هيك منشوف في شيء اسمه إسكال أو في شيء اسمه ترانزيت، بننزل بمكان تيرجع يروح لمكان آخر. فأذن فكرة الترانزيت بالسفر للفضاء هو مبدئين عم يفكروا فيه، ولح تكون بفترة وجيزة أثناء العبور أو المرور من كوكب أو لكوكب آخر، رح يكون في محطة فضائية خلينا نقول مثل ترانزيت للرواد الفضاء ليقدروا يرتاحوا فيه ويرجعوا يكملوا، لأنه مسافات بعيدة. إذا عم نحكي عن المريخ مثلا، من وقت ما وصلوا البشر للقمر كان الهدف هو وصولهم للمريخ كبشر عم نحكي، وبما أنه ما نزلوا على هالكوكب الأحمر فالهدف هو بعده بعيد شوي. يعني هلأ في عنا مركبات موجودة على الكوكب الأحمر ولكن غير مأهولة، ما فيها بشر. بتبلغ المسافة بين الأرض والمريخ حوالي 225 مليون كيلومتر، عم نحكي تقريبية لأنه أوقات بيقرب أوقات بيبعد. وبيستغرق إرسال رواد فضاء للمريخ 3 سنين على الأقل ذهابا وإيابا، مشان هالشي ما ممكن انه نكون برحلة مباشرة على المريخ، فنحن بحاجة لمحطة فضائية على القمر للبعثات الفضائية المستقبلية، وهي نقطة توقف بين مغادرة الأرض والوصول للنظام الشمسي أو حتى مجرة درب التباني. ولكن بعد ما سمعنا لحديث هلأ عن بناء محطة فضاء على القمر، ليش؟ يعني طبعا بنعرف ليش محطة فضاء على القمر، هو انه نبعث ناس لهونيك ونحطهم نضلهم موجودين على يكون في محطة يعني فيها بشر دائمين، لأنه بده يجي بعثة وتفل بعثة، بقى بده يكون في بشر هونيك موجودين. لحديت هلأ في عنا تقريبا رواد فضاء، ما بعرف بالضبط كم واحد، 6 مرات نزلوا على القمر. عملية الهبوط كانت ب3 سنين، يعني بين سنة 1969 و1972، من خلال إذا بتتذكري هالبعثات الفضائية تحت مسمى أبولو.
صحيح.
ممكن سامعة فيها أو ما بعرف إذا كنت واعي كفاية على بالعمر، يعني عم بحكي بوقتها. كان نوع الصاروخ المستخدم لإيصال رواد الفضاء للقمر قوي كتير، وما تم إنتاج صاروخ مثله لحديت هلأ. ساتورن 5 لحديت هلأ ما عنا أي صاروخ ممكن يوصل للقمر وينزل ونقعد على القمر. بتوفر محطة فضائية أو محطة فضائية على القمر للبعثات الفضائية المستقبلية نقطة توقف ضرورية، غير هيك ما نحلم أنه البشر يروحوا بسفرة طويلة بهالفضاء. هلأ بدنا نبني محطة هونيكي. تنبني محطة على القمر مش معقول نطلع بيتون من الأرض أو مواد من الأرض بتعرفي يعني ونخدها على القمر. بقى عشان هيك يمكن المحطات اللي موجودة هلأ حاليا بمدار الأرض تقريبا هي على بعد 400 كيلومتر، كل المعدات طبعا بنت من الأرض، هالحديد التيخاد ولحتى بنوا هالمحطة المأهولة اللي هي بالمدار. أما القمر فبيبعد 384,000 كيلومتر، وبتستغرق كل رحلة للقمر حوالي 3 أيام، وبتطلب كميات هائلة من الوقود مما بيزيد مشاكل المناخ على الأرض. والفكرة الأفضل يعني بدنا نحمل غراض من تحت على القمر، لا، الفكرة الأفضل هو بناء من تربة القمر. نحن المواد اللي عنا مشان نعمل هالحجار البيتون هيدا، نحن المواد اللي عنا هي تقريبا موجودة على الأرض، بنقدر نحكي بالرمل الإسمنت والبحص، نقدر نعمل الحجارة وما فينا نطلعهم على القمر. بقى شو ممكن نعمل؟ بدنا ناخد شيء من أرض القمر. أرض القمر تبين أنه الغبرة الموجودة على سطح القمر، هالنادي اللي هيك أوقات بنشوفها
مثل بخار مثل
أو هيك تتراب. غبرة، أي غبرة، هي هي من الكبريت، ظاهر أنه نوع من الكبريت تنخلط مع مادة تانية، عملوا دراسة عليها ممكن أنه تنتج مادة صلبة أقوى من المواد اللي نحن بنستعملها على الأرض. فإذا أنه ممكن الاستفادة من بناء محطات على القمر من أرض القمر، من الأرض المواد الموجودة
يعني
على القمر.
كل شيء عم بيصير بالفضاء للاستفادة كمان من القمر،
لازم يكون في محطة على القمر، لأنه إذا بدنا نكمل استكشافاتنا والبشر ينطلقوا أكثر وأكثر لقدام بده يكون في محطة على شيء كوكب من هالكواكب. القمر بعده الأقرب،
بعده جارنا،
أخف بعده، أخف مسافة وأخف كلفة يعني.
باقتنا العلمية لليوم انتهت، بدنا نشكر إصغائكم ومنعيد العناوين. أبرز عناويننا اليوم: كورونا من موديرنا لقاح 2 بواحد،
حدوى كورونا دون أعراض عم بتخوف لأنه ممكن تسبب المرض المزمن.
تأكيد جديد: الربيع هو بداية نهاية الوباء.
إنفلونزا الطيور الجديدة هي أكثر قدرة على الانتشار بين البشر.
حليب الأم بينقل المناعة إلى الرضيع شو ما كان عمره.
علماء يقولون: ما نحن فيه الآن هدوء ما قبل العاصفة.
إلى مبغضي الدجاج: بيض نباتي مصنع من فطر الملابس.
أخطر تجربة بالعالم، العلماء عم بيقولوا ظروف الهالة الشمسية بالمعمل.
هالمرة الصين سباقة، إنما بمراقبة الموظفين بدقة.
بلوتو الكوكب ليس قزما.
نحن الجحيم ما عنا، وتركمانستان قررت تسكر باب الجحيم على أرضها.
من وقت ما وصلوا البشر للقمر كان الهدف التالي هو وصولهم للمريخ.
الشكر الكبير لكم مستمعينا على هالمتابعة لهالبيئة العلمية يلي حملنا لكم إياها اليوم فادي وأنا
رانيا. أكيد نحن راح نكون مع أخبار علمية جديدة كل أسبوع ورح يكون بمقابلات علمية ورح نضلنا بهالهدف هو نشر المعرفة قد ما فينا نكون عم ننشر المعرفة. تلني كل ما تعرفي أكثر كل ما مثل ما كيف عرفنا بكورونا كل ما تعرفنا أكثر على كورونا كل ما خف الخوف طبعنا هيك نقدر نكسب حياتنا لبعدين.
نحن بنشكر كمان الزميل فريدي سيبا ومنذكركم انه فيكم تتابعونا على فيسبوك راديو فري لبنان او فيسبوك النشرة العلمية. وبدنا اياكم تحضروا من هلا للاسبوع المقبل لنشرتنا المباشرة على الهواء اسئلتكم عن كل شيء في دي ان اي ووراثة وتوريث بيولوجي.
مهم كتير الموضوع مهم كتير ولازم يكونوا المستمعين عم بيشاركوا معنا لأنه في أشياء فعلا لازم يعرفوها.
شكرا وإلى اللقاء.